أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 219: إذا تخلل بين الدمين المفروضين أخل الطهر، كان كل منهما حيضا مستقلان، إلى آخر المسألة. في الدرس السابق في الفصل الخامس كان الكلام عن تخلل، عن حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد، مش دي؟ وفي هذه المسألة يريد أن ينبه على أن ما تقدم في هذا الفصل في الفصل الخامس صحيح، أنه إذا هذه الفروع التي تقدمت صحيحة، لكن تختص هذه الفروع بصورة واحدة، وهي صورة ما إذا كان بين الدمين المفروضين أقل من 10 أيام. أما إذا كان بين الدمين الذين تقدم الكلام عنهما في الدرس السابق كان بينهما أكثر من 10 أيام، 10 أيام فزائد، فما زاد 10 فما زاد يكون أقل الطهر، أقل الطهر 10 أيام، أليس كذلك؟ خب، كان بين الدمين، يعني الدم الأول والدم الثاني، كان بينهما فترة، هذه الفترة تصل إلى أقل الطهر، يعني 10 أيام فصاعدا. هنا يقال تخلل بين الدمين أقل الطهر، فيحكم بأن الدم الأول حيض والدم الثاني حيض. المفروض أن الدم الأول أكثر 3 أيام، لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10، الدم الأول لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 10، الدم الثاني أيضا لا يقل عن 3 أيام ولا يزيد عن 10. إذن كل دم من الدمين فيه المقتضي لكونه حيضا، ولا يوجد مانع عن كونه حيض. لو كان بين الدمين أقل من 10 أيام لكان لا يمكن الحكم بكونهما معا حيضا كما تقدم في الدرس السابق. لكن لو افترضنا أن بينهما 10 أيام أو أكثر، هنا يمكن الحكم بأن الدم الأول حيض والدم الثاني حيض، ولا توجد أي مشكلة عندنا حتى لو كان في شهر واحد. مثلا في الشهر الأول، في أول الشهر عفوا، رأت الدم 5 أيام، ثم توقف الدم لمدة 10 أو 11 يوما، ثم رأته لمدة 5 أيام أو 6 أخرى، فالدم الأول حيض والدم الثاني حيض، وما بينهما هذه 11 يوما فترة نقاء طهر، ولا توجد مشكلة. يقول كان كل منهما حيضا مستقلان، يعني الأول حيض مستقل والثاني حيض مستقل، سواء أكان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا. هذه ذات عادة وقتية، الدم الأول أو الدم الثاني وافق العادة، أحد الدمين وافق العادة، نقول لا فرق. وسواء أكان كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا على الأخوان، تقدمت صفات الحيض، نقول هنا لا فرق، ما دام الدم الأول يصل إلى 10 لا يزيد عن 10 ولا يقل عن 3، والدم الثاني أيضا كذلك، إذن نحكم بأن كلا الدمين ماذا؟ حيض، حتى لو لم يكن أحدهما أو كلاهما واجدا للصفات. وسواء أكان كل منهما أو أحدهما واجدا للصفات أم لا على الأقوى. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس الذي عقده المصنف حفظه الله في السيستاني، عقده لبيان حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد. والآن في الفصل السادس يتكلم السيد حفظه الله عن الاستبراء والاستظهار. يقول: إذا انقطع دم الحيض لدون 10 فالظاهر، يعني خارج الفرج لا يخرج الدم، هي لا ترى الدم خارج الفرج، تحتمل أن الدم موجود في باطن الفرج في الداخل. إذا انقطع دم الحيض لدون 10 فالظاهر، يعني أقل من 10 أيام، يعني مقي 8 أيام أو 9 أيام أو 7 أيام، المهم أقل من 10. هنا في احتمالات، يقول: فإن احتملت بقاءه في الرحم وجب عليها الاستبراء، ولا يجوز لها ترك العبادة بدونه بدون استبراء. تقول أنا ما بستبري، سأترك العبادة، لن أصلي، لن أصوم من غير أن أستبرع. يقول السيد لا يجوز. ما المقصود بالاستبراء أيها السيد؟ الاستبراء فيها الكلام عن كيفية الاستبراء بعد قليل، بأن تدخل القطنة في الفرج بكيفية مخصوصة في الحديث عنها بعد قليل. يقول وجب عليها الاستبراء لتتيقن من أن الدم غير موجود في الفرج، أو أنه موجود فعلا داخل الرحم عفوا. خب تدخل القطنة وتتأكد أن الدم هل هو موجود أم لا. إن كان الدم موجودا حكمت بأنها لا زالت حائض، إن كان الدم قد توقف فعلا فتغتسل وتأتي بالعبادات فقد طهرت مثلا. خب ولا يجوز لها ترك العبادة بدون الاستبراء. خب إذا استبرأت، يقول فإن خرجت القطنة ملوثة بقيت على التحيض، إذا خرجت القطنة وبقيت وتبين بعد إخراج القطنة أنها ملوثة بالدم فتبقى على التحيض، يعني تحكم أنها لا زالت ماذا حائض كما سيأتي. وإن خرجت نقية يعني ليس فيها دم غير ملوثة، يقول وإن خرجت القطنة نقيتان اغتسلت هذه المرأة وعملت عمل الطاهرة كالمرأة الطاهرة التي ليس لها حيض، تصلي تصوم تفعل كل الأعمال، ولا استبهار هنا حتى مع ظن العود. الاستبهار ما المقصود بالاستبهار؟ هذا مصطلح في الحديث عنه بعد قليل. ما المقصود بالاستبهار؟ الاستبهار أن تبقى مثلا لفترة معينة تحكم تستصحب الحيض، تبقى وكأنها حائض تتوقف عن العبادة ولا تأتي بالعبادة. سيأتي الحديث عنه أيضا في ضمن هذا الدرس، أن تبقى يوما واحدا للتأكد والتثبت من أنها توقف الحيض عنها. يقول ولا استبهار هنا حتى مع ظن العور، يعني لا تتوقف بل تبقى ماذا عفوا هنا لا تستصحب الحيض بل تحكم بأنها طهرت. فالاستبهار شنو قلنا؟ قلنا الاستبهار المرأة حائض الآن تشك في أنها طهرت أم لم تطهر، إذا قلنا تستبهر يعني تبقى لا تصلي لا تصوم يوم واحد مثلا أو يومين أو ثلاثة مثلا كما في الحديث عنه السيد يرى أنه يوم واحد. خب تستبهر هذه المرأة، لو قلنا أنها تستبهر فهذا يعني أنها ماذا؟ أنها تتوقف عن العبادة حتى وإن طهرت تتوقف عن العبادة. السيد يقول لا، لا تستظهر هنا، لا تستظهر ولا استظهار هنا حتى مع ظن العود. تظن تحتمل أنه يعود إليها الدم، يقول ما دام أن الدم قد توقف فعلا أنت لست خاطعة بأن الدم يعود. صحيح، ما دمت لست خاطعة تحكمي بأن الدم قد توقف ولا تحتاجين إلى استظهار يا أيتها المرأة. هكذا يقول السيد السيستاني، ولا استبهار هنا حتى مع ظن العود، يعني تظن أنه يعود إليها الدم. نقول هذا لا يكفي. بعد ذلك يستدرك السيد، يقول إلا مع اعتيار تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعودة. هذه المرأة متعودة منذ سنوات دائما يتوقف عنها الدم في اليوم السادس، ثم بعد عدة ساعات مثلا 10 ساعات أو 12 ساعة يعود إليها الدم، فهي متعلمة أن هذا متعودت على أن هذا التوقف يحصل باستمرار ويحصل لها العلم أو الاطمئنان بأن هذه المرة كبقية المرات، لا يوجد فرق بين هذه المرة وبين المرات السابقة، كما أنه في المرات السابقة كان الدم يتوقف لفترة ثم يعود، أيضا هذه المرة الدم توقف لفترة وسيعود، هنا يحصل لها علم أو اطمئنان بأن الدم سيعود، أليس كذلك؟ يقول السيد بما أنه حصل لديها علم أو اطمئنان إذا هنا لا بأس تستظهر، إذا لا استبهار هنا حتى مع ظن العود، إذا كان مجرد ظن، أن إذا كان هناك اطمئنان وعلم فتستظهر. يقول إلا مع اعتيار تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده غير متجاوز عن العشرة، تعلم أنه سيعود ولن يتجاوز العشرة أيام، فإن عليها حينئذ أن تحتاط فيه في هذه المدة، في مدة النقاء هذا، بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض على ما تقدم، تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض. شلون يعني أحكام الطاهرة؟ يعني من جهة وجوب الغسل ووجوب الصلاة والصوم. أحكام الحائض من جهة ترك لمس القرآن الكريم، ترك الدخول إلى المساجد، ما شابه ذلك، أن لا يطأها الزوج، فإن عليها حينئذ أن تحتاط فيها فيه يعني في مدة النقاء بالجمع بين أحكام الطاهرة والحائض على ما تقدم. تقدم في وين؟ تقدم في الصفحة السابقة، تقدم أكثر من مرة، أكثر من مكان في المرة السابقة. خب، قالوا أن النقاء هناك، قالوا أن النقاء المتخلل بينهما فالأحوط فيه الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في الصورة الأولى، آخر الصورة الأولى في الصفحة السابقة. على أي حال، ترى على ما تقدم. خب، الآن السيد يريد أن يبين لنا كيفية الاستبراء. أيها السيد، وضح لنا كيفية الاستبراء. نحن لا نعرف كيفية الاستبراء، أليس كذلك؟ خب، يقول: وكيفية الاستبراء أن ترسل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصدر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم. شوف، هذه المرأة تأخذ القطنة، طبعا قطنة بالحجم المعتاد الذي يستعمل عادة لإدخاله في فتحة الفرج. ما تجيب لي قطنة صغيرة جدا أو قطنة كبيرة جدا، قطنة معتادة، تدخل قطنة معتادة للحجم المعتاد. خب، هذا من وين جاء لها السيد كيفية الاستبراء هذه؟ هذه كيفية الاستبراء وردت في موثقة، في رواية يقال لها موثقة سماعة. موثقة سماعة ورد فيها هكذا، قال: فإذا كان كذلك، يقول الإمام: فإذا كان كذلك فلتقم، يعني المرأة فلتقم، فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، يعني تقوم قائمة على رجليها ويكون بطنها إلى الحائط هكذا. شوف، بطنها إلى الحائط، مش بي تلصق البطن بالحائط. خب، الآن رجلها اليسرى مثلا على الأرض، صحيح؟ خب، رجلها اليسرى واليمنى لا فرق. خب، وترفع الرجل الأخرى وترفع الرجل الأخرى في محاذاة الحائط هكذا، كما ترفع أنت الآن كتفك هكذا، يعني موازية للحائط، فتصنع كالزاوية القائمة بالرجلين، كالزاوية القائمة. خب، هنا سيكون الفرج قد انفتح، ستدخل القطنة. خب، هكذا ورد في الرواية. الآن ما هي العلة؟ هناك بعض العلة المتصورة لهذه الكيفية. الوارد في الرواية: كما رأيت الكلب يصنع. شايف شلون الكلب يرفع رجليه إذا أراد أن يبول؟ تكون إحدى الرجلين على الأرض، لكن إحدى الرجلين يرفعها لي يكون له مجال ليتبول. هنا أيضا المرأة تفعل هكذا: كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تسترسل الكرسوف كما في الرواية. الكرسوف هو القطنة، القطنة. خب، يقول السيرس الثاني: وكيفية الاستبراء أن ترسل قطنة وتتركها في موضع الدم، في الموضع الذي يخرج منه الدم، وتصدر أزيد من الفترة اليسيرة. المعتاد مثلا، المعتاد أنه يتوقف الدم ساعة أو ساعتين أو ما شابه ذلك، أو ثلاث ساعات، فهي تبقيها لمدة معينة ثم تخرجها ساعتين أو ثلاث ساعات ثم تخرجها، وتصدر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدم. الحيض مو دائما ينزف، احنا اشرنا سابقا يعني تلف دم المرأة، لا، تحصل له وقفات لمدة ساعة أو ساعتين ثم يواصل، هذه فترات يسيرة تعارف عند النساء، فهي تتركها أكثر من هذا المقدار. افترض مثلا تتركها ثلاث ساعات لا بأس، أو أربع ساعات ثم تخرجها. خب، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض. مع بقاء الحيض عادة متعارف قلنا فترة معينة هي تتركها أكثر من هذه الفترة. خب والأولى لها في كيفية إدخال القطن أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثم ترسلها. هذه خب كيفية مو إجبارية، هذه الكيفية مو كيفية إجبارية، وردت في الروايات ومحمول على الإرشاد إلى أن هذه أفضل الطرق مثلا. فقال السيد والأولى ما أفتى بلزومها، وإلا يمكنها أن تجلس بأي كيفية، تجلس الخرفصاء، تجلس بأي كيفية لا بأس. خب وهذه الكيفية التي يشير إليها هي الواردة في موثقة شماعة كما أشرنا سابقا. خب وإذا تركت هذه المرأة الاستبراء لعذر، يقول وإذا تركت المرأة الاستبراء لعذرين من نسيان أو نحو، نسيت، غفلت، ما شابه ذلك، لم تتمكن، خب واغتسلت بدون أن تستبرئ، وصادف براءة الرحم، تبين أنه فعلا الرحم بريء ليس فيه دم، هل يصح غسلها؟ تقول نعم صح غسلها، معذورة هي في تركها للاستبراء. خب إذا كانت معذورة، إذا كانت غير معذورة وإن تركت الاستبراء لا لعذرين ففي صحة غسلها. إذا صادف براءة الرحم، فإذا ما صادف براءة الرحم فاغتسلت وهي حائض، خب لا فائدة. التفت هذه المرأة، تارة تغتسل، تارة تستبرئ وتغتسل، استبرأت وتبين لها بعد ذلك أنها ماذا، أن استبرأت وتبين لها أن الدم قد انقطع، نقول لها اغتسلي، انتهى الموضوع. بعد هذه من معدة مشكلة وياها، هذه أتت بالوظيفة. تارة أخرى هذه المرأة لا تأتي بالاستبراء، وهنا يتصور لها صورتان. الصورة الأولى أن تترك الاستبراء ناسية أو معذورة في تركها للاستبراء كما لو لم يكن عندها قطنة مثلا، بحثت عن قطنة أو شيء لم تجد، خب هنا أيضا هي معذورة، اغتسلت وصادف براءة الرحم، تبين أنها حينما اغتسلت كان الدم قد توقف فعلا، هنا غسلها صحيح يقول السيد السستاني. خب لو كانت لا غير معذورة مثلا، تركت الاستبراء لكن تركها للاستبراء بغير عذرين، يعني لم تكن معذورة في تركها للاستبراء، يقول وإن تركت الاستبراء لا لعذرين، هل يصح غسلها؟ يقول ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان. خب هنا شوفوا، تركت الاستبراء واغتسلت، وتارة تغتسل وقد تركت الاستبراء تغتسل ويتبين أن الدم لم يكن قد انقطع، هنا لا كلام لنا لأنها اغتسلت وهي حائض بعد، فلا كلام لنا، نقول غسلك باطل جزما. أما لو تركت الاستبراء بدون عذر واغتسلت ثم تبين أنها كانت قد طهرت فعلا طاهرة هي، هل يصح غسلها؟ السيد يقول ففي صحة غسلها وجهان، أقواهما ذلك أيضا، يعني صحة الغسل، صحة الغسل. إذن الاستبراء ينفع في ماذا؟ في حصول اليقين. خب وإن لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى مثلا، ما تمكنت من الاستبراء، هي تريد أن تستبرئ لكن لم تتمكن، وإن لم تتمكن من الاستبراء لظلمة أو عمى، يوجد ظلام حتى لو استبرأت لا يمكن أن ترى أن القطن قد، أن الدم قد توقف أم لم يتوقف، أو هي عمياء ولا يوجد أحد يتأكد أن الدم قد توقف أم لا مثلا، يقول فالأظهر أنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء، تبقى تقول أستصحب أن الدم لم يتوقف، أستصحب الحيض، أستصحب الحيض، أستصحب الحيض، تقول هكذا إلى أن تتيقن بالنقاء. فالأظهر أنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء، واضح بعد. ثم يقول وإن كان الأحوط الأولى لها في هذه الصورة أن تجمع بين أحكام الطاهرة وأحكام الحائض. طب أحكام الطاهرة، من ضمن أحكام الطاهرة أنها تغتسل للصلاة، تغتسل وتصلي وتصوم، وهذا احكام الطاهره، يعني لو انها طاهره الان لقلنا لها اغتسلي وصلي وصومي مثلا. اما لو كانت حائض نقول لها لا تغتسلي لا تصلي لا تصومي، صحيح، لكن اقضي الصيام بعد ذلك. هنا نقول لها اجمعي بين الامرين، فماذا تفعلين؟ تغتسلين وتصلين على ما تقدم معك الدرس السابق، تغتسلين وتصلين وتصومين، مو كذي؟ لكن لا تجعلي زوجك ماذا؟ يباشرك، فتجمع بين افعال الحائض وترك الطاهره، يقول احكام الحائض الى ان تعلم بالنقاء، فتعيد الغسل وتقضي الصوم بعد ان تعلم بالنقاء، تعيد الغسل لان الغسل الذي السابق غير معلوم انه حصل في حين النقاء، ربما ان النقاء حصل بعد الغسل غير معلوم، فتعيد الغسل وتقضي الصوم. خب مسألة 220 هذه مسألة مهمة يرجى الالتفات إليها. ألم نقل سابقا أن المرأة تستبرئ؟ خب إذا استبرأت هذه المرأة فخرجت القطنة ملوثة ولو بالصفرة، تارة تخرج القطنة نقية وتارة تخرج القطنة ملوثة، مش دي؟ هذه المرأة استبرأت على الكيفية التي بيناها قبل قليل. بعد أن استبرأت نقول تارة تخرج القطنة نقية وتارة تخرج القطنة ماذا؟ ملوثة. إذا خرجت القطنة نقية لا كلام لنا، المسألة منتهية بعد، هذه المرأة طاهرة. أما إذا خرجت القطنة ملوثة يعني فيها دم ملوثة ولو بالصفرة، مو شرط دم أحمر، بل حتى الصفرة هذه يقال ماذا؟ يقال هذا تلويث للقطنة. خب هنا عندنا احتمالين، هنا عندنا احتمالين بالنسبة إلى هذه المرأة. الاحتمال الأول أن تكون هذه المرأة مبتدئة، يعني أول مرة هي فيها الحيض، المرأة المبتدئة تقدم أنها أول مرة تأتي فيها الحيض، صحيح؟ فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة، يعني كانت تأتيها العادة لكن لا ليس لها عادة محددة، لم تستقر لها عادة، أو لها عادة لكن عادتها 10 أيام، ففي هذه الحالات الثلاث تبقى على التحيض إلى تمام 10 أيام، أو يحصل لها العلم النقاء، يعني نقول لها ابقي احكمي أنك في حيض إلى أن تنتهي 10 أيام، لأنه بعد 10 بعد لا يمكن أن نحكم بأن الدم دم حيض بعد، فتبقين تحكمين بأن الدم دم حيض إلى أن تنتهي 10 أيام، أو يتوقف الدم مثلا قبل 10، إذا توقف الدم أيضا قبل 10 بعد نحكم بأنها ماذا؟ قد طهرت. فنقول إذا لم يتوقف الدم إلى 10 أيام فأنت حائض إلى تمام 10 أيام. يقول بقيت على التحيض إلى تمام 10، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها. إذا حصل لها العلم بالنقاء قبل 10 أيام ماذا؟ ينتهي حيضها. نسأل أيها السيد السستاني، لو شكت هذه المرأة مرة أخرى، شكت أنه توقف الدم أم لا، قلتم سابقا أيها السيد السستاني أنه إذا شكت تستبرئ، هذه استبرأت في المرة الأولى فخرجت القطنة ملوثة، شكت يعني فاستبرأت فخرجت القطنة ملوثة، الآن مرة أخرى ردت شكت، يقول تستبرئ مرة ثانية. يقول وإن شكت فيه أعادة الاستبراء، يعني شكت في النقاء، وإن شكت فيه يعني وإن شكت في النقاء في حصول النقاء أعادة الاستبراء، استبرأت في المرة الأولى الآن تستبرئ في المرة الثانية أيضا لا بأس. يقول وإن شكت في حصول النقاء أعادة الاستبراء، هذه هي الحالة الأولى، وهي أنها ماذا؟ أن هذه المرأة إما مبتدئة أو لم تستقر لها عادة، أو لها عادة مستقرة لكن عادتها 10 أيام. خب قال تبقى على التحيض إلى تمام 10. خب أما إذا كانت هذه المرأة ذات عادة أقل من 10 أيام فما هو حكمها؟ هنا يجيب السيد يقول وإن كانت ذات عادة دون العشرة يعني أقل من 10. فهمتين؟ خب هنا عندنا أيضا فرعين، تقول وإن كانت ذات عادة أقل من العشرة دون العشرة فعندنا فرعين فعين كتب عليها ألف. فإن كان الإبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض. شوف هذه لها عادة وعادتها أقل من عشرة أيام وشكت في النقاء فاستبرأت فخرجت القطنة ملوثة. وهذا الاستبراء الذي حصل متى كان؟ كان في أيام عادتها. يقول فإن كان الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقاء هذه المرأة على التحيض، يعني لا زالت حائض إلى أن تتم العادة، إلى أن تنتهي عادتها. افترض أن هذه المرأة عادتها 8 أيام مثلا، في اليوم السابع استبرأت فخرجت القطنة ملوثة، نقول ابقي على التحيض إلى اليوم الثامن. مكتفيت؟ يقول فلا إشكال في بقائها على التحيض إلى أن تتمها، يعني إلى أن تتم أيام العادة، إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبل العادة. دائما هالشرط تبقى على التحيض إلى تمام العادة، إلى تمام 8 أيام، إلا إذا حصل لها العلم بتوقف الدم قبل 8 أيام مثلا، كما لو بعد كم ساعة توقف الدم قطعا فإنه في هذه الحالة ماذا؟ لا معنى أن تبقى على التحيض والدم قد توقف لحد، إلا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبل، يعني قبل انتهاء هذه المدة. إن شكت أنه توقف عملها مرة ثانية، يعني استبرأت المرة الأولى فخرجت القطنة ملوثة، بعد فترة أيضا شكت أنه توقف الدم عملها، يقول تستبرئ مرة ثانية كما تقدم قبل عدة أسطور، قبل سطرين. يقول وإن شكت في إعادة الاستبراء كما تقدم. هذا الفرع ألف، هذه مرة قلنا ذات عادة وعادتها دون العشرة أقل من العشرة، مش دي؟ قلنا الفرع ألف إن كان الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض. خب الفرع باء يقول وإن كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، يعني انتهت المدة، ثوب هذه المرأة لها عادة 6 أيام، بعد انتهاء 6 توقف الدم في ظاهر الفرج فاستبرأت فخرجت القطنة ملوثة. يقول وإن كان متى خرجت القطنة ملوثة؟ بعد 6 أيام بعد انقضاء أيام العادة. يقول وإن كان بعد انقضاء العادة، ركز يا هاي الفرع يحتاج إلى الكفاح شوي، شوف بعد انقضاء العادة، ركز يا هاي خلنا نشوف مثال. هذه المرأة عادتها قلنا 6 أيام صحيح، خلال هذه 6 أيام رأت الدم، بعد أن انتهت 6 أيام مثلا توقف الدم في ظاهر الفرج فأدخلت القطنة، خرجت القطنة ملوثة. هذا في اليوم السابع أدخلت القطنة، خرجت القطنة ملوثة. شو بعد بعد 6 أيام، يعني 6 أيام أيام العادة انتهت. يقول وإن كان بعد انقضاء العادة، فهنا عندنا احتمالين أيضا، تارة تتيقن أن الدم الذي في الفرج، الدم الذي في باطن الفرج سينقطع قبل 10 أيام، هي متيقنة أن هذا الدم على أكثر الأحوال سيبقى يوم أو يومين، يعني إلى اليوم السابع أو الثامن فقط، لن يبقى إلى اليوم التاسع أو العاشر. التفتين تارة يحصل لها اليقين بأن الدم لن يتجاوز العشرة، وتارة تعلم أنه سيتجاوز العشرة، تارة تعلم أن الدم الموجود الآن في باطن الفرج سيتجاوز 10 أيام، وتارة تعلم أنه لن يتجاوز 10 أيام، وتارة تتردد تقول لا أدري هل يستمر 10 أم لا يستمر. يعني عندنا 3 حالات، تعلم الحالة الأولى، تعلم بعدم الاستمرار، تستوى تعلم بعدم الاستمرار. الحالة الثانية تعلم بالاستمرار. الحالة الثالثة تتردد. الحالة الأولى تعلم بعدم الاستمرار، الحالة الثانية تعلم بالاستمرار، يعني استمرار الدم في الفرج في باطن الفرج، والحالة الثالثة تتردد. خلنا نشوف ما هي أحكام هذه الحالات الثلاث. يقول فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة، يعني تعلم أن الدم لن يستمر إلى العشرة أيام، سينقطع قبل العشرة أيام، بقيت على التحيض إلى حين الانقطاع. واضح بعد ما في كلام، تعلم أن الدم سيبقى إلى اليوم السابع أو الثامن على أكثر تقدير. هنا نقول لها ابقي على التحيض إلى أن يتوقف الدم، إذا توقف الدم فقد انتهى حيضك. الحالة الثانية أن تعلم أنه يتجاوز، يقول وإن علمت تجاوز الدم عنها عن العشرة أيام، فما هو الحكم؟ يقول اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، تغتسل وهذا الدم تعتبره دم استحاضة، فالاستحاضة ماذا؟ تنظر إذا كان الدم قليل أو استحاضة وسطى أو كبرى أو صغرى أو وسطى أو كبرى، وتعمل بوظيفتها على ما فيه إن شاء الله تفصيله في كتاب الاستحاضة بعد قليل في باب الاستحاضة. يقول اغتسلت وصل الحيض، يعني تعتبر نفسها قد طهرت، فيجوز لزوجها وطئها ويجوز لها دخول المساجد لأنها انتهى حيضها بعد، وأتت بأعمال المستحاضة. ليش؟ لأن الدم الموجود هذا يحكم عليه السيد الشيساني بأنه دم استحاضة. يقول وأتت بأعمال المستحاضة ومع التردد بين الأمرين، هذا الحالة الثالثة أنها تتردد لا تدري أن الدم يستمر إلى بعد العشرة أو ينقطع قبل العشرة، لا تعرف. يقول ومع التردد بين الأمرين فالأحوط الأولى أن تبقى على التحيض استظهارا يوما واحدا. متردد هي لا تعرف أن الدم يستمر إلى بعد العشرة أيام أو ينقطع قبل العشرة أيام، لا تدري. يقول هنا في حالة التردد ومع التردد بين الأمرين فالأحوط الأولى أن تبقى على التحيض استظهارا يوما واحدا، يوم واحد، وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه. بعد هذا اليوم إذا انقضى اليوم الأول تتخير، تقدم قبل قليل وجه مقصود الاستظهار، وتتخير بعده في الاستظهار وعدمه إلى العشرة، إلى تمام اليوم العاشر تكون مخيرة في الاستظهار وعدم الاستظهار. في اليوم الأول هي الأحوط استحبالا لها أن تستظهر، أما في بقية الأيام فتتخير في الاستظهار وعدم الاستظهار إلى أن يظهر لها حال الدم، هل الدم يتوقف أم لا، ينقطع قبل العشرة أم يستمر إلى العشرة وما بعدها. يقول وإلى أن يظهر لها حال الدم وأنه ينقطع على العشرة، يعني ينتهي بالعشرة أيام أو أقل، أو يستمر إلى ما بعد العشرة. هنا عندنا أيضا صورتين إذا استظهرت، إن استبح لها الاستمرار، استظهرت يوم واحد أو أكثر مثلا، إن استبح لها الاستمرار، استمرار الدم قبل تمام العشرة أيام، افترض في اليوم التاسع اتضح لها بأن الدم سيستمر إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة أيامها، اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة أيام، اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، عمل المستحاضة بحسب كثرة الدم وخلته يختلف، لأن المستحاضة ماذا؟ صغرى ووسطى وكبرى، وسيأتي الحديث عنها في باب الاستحاضة. فإن المستحاضة الصغرى فقط تتوضأ لكل صلاة، المستحاضة الوسطى مثلا تغتسل الغسل واحد في كل يوم قبل صلاة الصبح مثلا، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. الاستحاضة الكبرى تغتسل ثلاث أغسال في اليوم. يقول اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا يعني شنو؟ إذا لم يتضح لها الاستمرار، يقول إن اتضح لها الاستمرار هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إن لم يتضح لها الاستمرار فما هو حكمها؟ يقول فالأحوط لها استحبابا، رجع ما اتضحت، شوف
فإن اتضح لها الاستمرار آخر الصفحة السابقة يقول فإن اتضح لها الاستمرار يعني أن الدم يستمر إلى ما بعد العشرة أيام، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يتضح لها، يقول وإلا فالأحوط لها، يعني إن لم يتضح لها الاستمرار فالأحوط لها استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة وسلوك الحائض. أحوط استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة وسلوك الحائض، يعني هم تترك مثلا معاشرة الرجال، هم تترك دخول المساجد، هم من جهة أخرى ماذا؟ على مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تغتسل، أن تصلي، أن تصوم، تقضي الصيام، هذا مقتضى الجمع على ما تقدم. خب فالأحوط لها استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة وترك الحائض. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك السيد يذيل المسألة بتذييل قصير وقد يسوي شلهانكم لكن يرجى الالتفات إليه. يقول ثم إنما ذكر من الاستظهار لذي العادة، وقبل عدة أشهر قال أنها تستظهر. خب هذا الاستظهار يختص بالحائض التي تمادى بها الدم كما هو محل الكلام، هذا الشرح الذي شرحنا يختص بهذا المورد ولا يشمل تمادى بها الدم، يعني استمر معها الدم كما هو محل الكلام محل الشرح مشارحين من شوي. يقول ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها. شلون يعني؟ يشوف حتى امرأة، افترض أن امرأة وياها استحاضة، واضح أن هذه لياها استحاضة ولا وعندها هي عندها أيام عادة معينة، افترض أنها عادة تأتيها مثلا في موعد معين في الشهر، والآن قبل هذا الموعد بفترة جاءتها الاستحاضة واستمرت الاستحاضة معها وهي لا تدري، هل نسيت عادتها الآن؟ هي ذات عادة سابقة الآن نسيت عادتها، لا تدري هذه العادة في أي يوم في الشهر، لا تتذكر، بس يعني هذه المرأة ذات عادة، افترض أنها مثلا كانت عادتها تأتيها في منتصف الشهر مثلا من ستة لمدة خمسة أيام من نصف الشهر إلى يوم العشرين، من يوم 15 إلى 20 في الشهر مثلا، هي قبل هذا الموعد بمدة بدأت معها الاستحاضة فكانت تغتسل أغسال الاستحاضة مثلا، ولكن نسيت أي يوم تأتيها العادة، نسيت عادتها في أي وقت، نسيت أن عادتها مثلا تبتدأ في نصف الشهر، لا تتذكر الآن، واضح؟ لا تتذكر وقت العادة، فاشتبهت عليها أيام حيضها، أيام حيضها لا تعرف، هي أيام حيضها في الواقع مثلا من 15 إلى 20، لكن هي اشتبه عليها أيام الحيض، فلا تعرف أيام حيضها. يقول ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، لأن هذه المستحاضة لا تستظهر، لا تتوقف عن العبادات. ولا يشمل المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها، لأن هذه المرأة ليست وظيفتها الاستبهار، بل وظيفتها ماذا؟ يقول بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة، أي تعمل كعمل المستحاضة. يقول بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة. شنو أعمال المستحاضة؟ أعمال المستحاضة أن تغتسل مثلا لكل صلاة، أو أن تغتسل ثلاث مرات بحسب الاستحاضة إن كانت صغرى أو وسطى أو كبرى، بعد تعمل بوظيفة الاستحاضة التي هي فيها، إن كانت استحاضتها صغرى أو وسطى أو كبرى تعمل بحسب وظيفتها. بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد النقاء أيام العادة. شلون الآن إذا امرأة بهاي العبارة هناك وهم، شوف يريد السيد أن يقول هكذا، لو أن امرأة نقيت من الحيض واستمرت الاستحاضة معها ماذا تفعل؟ تعمل، تقوم بالأرسال الواجبة عليها، أليس كذلك؟ هذه أيضا الآن تقوم بأعمالها، هذه المرأة التي اشتبهت عليها أيام حيضها لا تغتسل، هذه المرأة مستحاضة واشتبهت عليها أيام حيضها، لا تعلم الآن دخلت في العادة أم لم تدخل. لو دخلت في العادة فإن الدم الذي يكون في العادة نحكم بأنه حيض صحيح، لكن هي لا تعلم أنها دخلت في العادة أم لا. نقول أنت لازلت مستحاضة، لازلت مستحاضة، ووظيفتك هي الأغسال فقط، مو وظيفتك أن مثلا تستظهري بترك العبادة، لا مو وظيفتك الاستظهار، بل وظيفتك هي الأغسال كبقية كالنساء التي في الاستحاضة. يقول بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد لقاء أيام العادة، كما أن المرأة التي كانت في العادة ونقيت من عادتها انتهت أيام العادة وهي الآن بعد العادة تأهل بالاستحاضة، نقول هذا الاستحاضة هناك الاستحاضة هناك. يقول بل إن عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد لقاء أيام العادة، كما أن المستحاضة بعد لقاء أيام العادة تغتسل، أنت أيضا يجب عليك أن تغتسلي، وظيفتك كوظيفتها كوظيفة المستحاضة التي نقيت من حيضها وهي الآن مستحاضة صغرى مثلا أو وسطى أو كبرى، أنت أيضا وظيفتك كوظيفتها. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة أيام يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.